أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا بالمنشأ السادس من مناشئ انصراف المطلق، وهو ما يطلق عليه عنوان مناسبات الحكم والموضوع. هذا البحث من أهم المباحث التي يحتاج إليها الفقيه من دون أي مبالغة، ومع قطع النظر عن كونه منشأ الانصراف المطلق وعدمه، لأن هذا البحث لا يقتصر الاستفادة منه على مسألة انصراف المطلق، بل له كما سوف يتضح لنا إن شاء الله تباعا عدة فوائد وفي أبحاث مختلفة. إلا أن البحث في فهم هذا المصطلح وفي فرقه عن بعض المصطلحات المشابهة والتي قد لا يقبل بعضها عند الأصوليين في المدرسة الإمامية، التفريق هذا يعتبر أدق من الشعرة وأحد في الواقع من ضب السيف. سوف نتناول البحث عن هذا العنوان بشكل مفصل أوسع من البحث عن منشأ الانصراف، نظرا لأهميته في استنباط الحكم الشرعي من جهة، وعدم تنقيحه بالشكل المطلوب في الكتب الأصولية فضلا عن غيرها من جهة أخرى. إذن هذا البحث يحظى بأهمية عالية، والكلام فيه يقع في مقامات. المقام الأول في تاريخ هذا المصطلح، لمحة تاريخية عن هذا المصطلح. إن التتبع السريع لما يرتبط بهذا المصطلح، أعني مناسبات الحكم والموضوع، في الكتب الفقهية وفي الأصولية يقتضي الجزم بكون هذا التعبير بهذا العنوان أو ما يشابهه لم يكن معهودا عند المتأخرين من الفقهاء والأصوليين، لا عند أوائلهم ولا عند أواسطهم، فضلا عن معهوديته عند القدماء. هذا المصطلح لا وجود له لا في زمن الشيخ الطائفة ومن بعده، حتى لم أرى هذا المصطلح إلى زمن الوحيد البهبهاني. فإذا هذا المصطلح شاع في العصر الأخير، لكن من الصعوبة بمكان الجزم بأول من أطلق هذا المصطلح التركيبي، يعني لا يوجد أحد يمكن أن يدعي بضرس قاطع أن أول من أطلق هذا المصطلح مثلا هو الشيخ الأعظم مثلا، أو الوحيد البهبهاني مثلا، أو من بعد هؤلاء. والسبب في ذلك أنه لو تتبعنا الكتب الفقهية والأصولية التي استفادت من هذا المصطلح، لسانها وصياق الكلام فيها هو الحديث عن مصطلح موجود. يعني الآن كما سوف يتضح لنا بعد قليل في تتبعنا لكتب الفقهاء ولكتب الأصوليين، يمكن أن نقول مثلا أول شخص وجد في كتابه هذا المصطلح هو فلان. لكن عندما نرجع إلى استعمال فلان لهذا المصطلح، لحن كلامه على أنه استعمل مصطلحا موجودا. شوف الآن مثلا أنا لو ألفت مثلا كتاب في الفقه في الأصول في أي علم من العلوم، وأوردت في كتابي مصطلحا جديدا، لا أمر عليه مرور الكرام وأستعمل هذا المصطلح استعمالي للمصطلحات الموجودة، لابد أن أقف عنده. نلاحظ الآن في تتبعنا لأول يعني أو لأقدم من أطلق هذا المصطلح أنه يطلقه كإطلاقه لسائر المصطلحات الموجودة. لأجل ذلك لا يمكن أن نقول أن فلان هو أول من استعمل هذا المصطلح أو هذا المصطلح من مبتكراته. هذه مسألة جدا مهمة. الآن مثلا نلاحظ في بعض التأليفات الحديثة مثلا يستقرئون الكتب، خصوصا الآن مع وجود البرامج الكمبيوترية والإنترنت صار البحث من الأمور السهلة، والتتبع أقصد من البحث التتبع صار من الأمور السهلة. فبمجرد ما يجد هذا المصطلح مثلا في كتاب العلامة الحلي التذكرة، ولا يجدون هذا المصطلح قبل العلامة، فيأتي الباحث ويقول أول ومن ابتكر هذا المصطلح هو العلامة. لابد أن نرى لحن كلام العلامة، هل هو لحن ابتكار مصطلح أو لحن ابتكار أو لحن الحكاية عن مصطلح موجود. ما نحن فيه من هذا القبيل يمكن بالتتبع أن نجد تاريخيا وزمانيا هناك من هو سابق لغيره، لكن لا يمكن لنا أن نقول هو الذي ابتكر هذا المصطلح. تعالوا الآن إخوتي الأعزاء إلى جولة سريعة في هذا المصطلح في الكتب الفقهية والكتب الأصولية من خلال التتبع بأنواعه. يعني استعملت عدة جمل وتراكيب مشابهة لبعضها البعض، وجدت الأمر بهذه الكيفية: أنه في الكتب الفقهية لم أجد، وأتمنى على الإخوة إذا بحثوا ووجدوا أن يفيدوني بهذا الأمر، لم أجد لهذا التركيب بعينه مناسبات الحكم والموضوع، أو مناسبة الحكم والموضوع، أو مناسبة الموضوع والحكم، أو التناسب بين الحكم والموضوع وما شابه ذلك. لم أجد لهذا التركيب أثرا في تراث الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في تراثه الفقهي. وأول ما يدل على وجود هذا المصطلح في الكتب الفقهية، طبعا الشيخ الأعظم تعرفون توفي سنة 1281، أول رصد لهذا المصطلح في الكتب الفقهية جاء في كتاب مصباح الفقيه للآغا ضياء الهمداني الذي توفي سنة 1322 وهو من طلاب الشيخ الأعظم، في موارد متعددة من كتاب مصباح الفقيه، بل كذلك أيضا في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم، على مكاسب أستاذه، نلاحظ أنه طارة يعبر بمناسبة الحكم وموضوعه، وأخرى يعبر بالمناسبة بين الحكم والموضوع، وثالثة يعبر بالمناسبة بين الموضوع وحكمه. هذه كلها تعبيرات تشير إلى شيء واحد. إذن أول الكتب الفقهية التي وجدت فيها هذا المصطلح عند الآغا ضياء الهمداني في مصباح الفقيه وفي حاشيته على المكاسب، وهو قد توفي سنة 1322. لكن لا أستطيع أن أقول هو من ابتكر هذا المصطلح، لأن لحن تعبيره هو التعبير عن مصطلح موجود، لا عن مصطلح هو ابتكره. وهكذا تدرجت المسألة. مثلا جاء في كتاب بلغة الفقيه للسيد محمد تقي بحر العلوم، سيد محمد بن محمد تقي بحر العلوم الذي توفي سنة 1326، يعني بعد الآغا ضياء الهمداني بأربع سنوات. لكن الآن لا أدري أن بلغة الفقيه متأخرة تأليفا عن كتابي الهمداني أو متقدمة، المهم الأمر سهل. في كتاب بلغة الفقيه في أكثر من موضع، مرة يعبر بمناسبة الحكم والموضوع، وأخرى يعبر بمناسبة الحكم للموضوع، مناسبة الحكم والموضوع، وأخرى إذن بمناسبة الحكم للموضوع. هذا في سنة 1326 توفي. بعد هذين نجد هذا المصطلح موجود عند الشهيد فضل الله النوري رحمة الله عليه، الذي توفي سنة 1327، يعني قريب من هؤلاء، في رسالة له في قاعدة الضمان. هناك أيضا يعبر بهذا التعبير، هذا التعبير يفترق عن التعابير السابقة. يقول إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الأمين، يتكلم عن قاعدة ضمان اليد. إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الأمين، والسر فيه أن أسباب الانصراف كثيرة. هنا الملفت للنظر أنه يعبر عن مناسبات الحكم والموضوع بكونها سببا ومنشأ للانصراف، فيقول والسر فيه أن أسباب الانصراف كثيرة ومن جملتها المناسبات الحكمية. هذا إن شاء الله في المستقبل سوف نقف عند عبارته. إذن هذا توفي سنة 1327. إلى أن نصل إلى الميرزا، يعني قد نجد هنا وهناك مرة مرتين، إلى أن نصل إلى الميرزا النائيني رحمة الله عليه. نرى أنه من المكثرين جدا، لن نتكلم على مستوى الكتب الفقهية، أنه من المكثرين جدا من استعمال هذا المصطلح. وفي موارد مختلفة في فقه العباد كتاب الصلاة، وفي فقه المعامل شرحه على مكاسب الشيخ الأعظم، في موارد متعددة جدا. والميرزا النائيني كما نعلم توفي سنة 1355. السيد الحكيم رحمة الله عليه الذي توفي سنة 1390 أيضا من المكثرين في المستمسك من الاستفادة من هذا المصطلح. وطبعا لا يصل إلى حد الميرزا، قد يكون العدد أكثر، لكن لا تنسى أن المستمسك دورة فقهية شبه كاملة، أما في فقه الميرزا النائيني عبارة عن كتاب الصلاة والمكاسب. على كل تقدير، هذا كإطلالة سريعة على الكتب الفقهية. أما إذا رجعنا إلى الكتب الأصولية، أيضا هذا المصطلح لا وجود له في فرائد الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، يعني كتاب الرسائل لم نرصد استعمالا لهذا المصطلح، ولا في كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني الذي توفي سنة 1329. لعل أول كتاب من الناحية الزمانية نرصد فيه هذا المصطلح هو تلميذ الشيخ والآخوند، الشيخ علي القدشاني رحمة الله عليه الذي توفي سنة 1333 في حاشيته المعروفة على كفاية الأصول في مبحث الاستصحاب لتحديد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فيرى أن العرف حسب المناسبات المرتكزة عنده بين الحكم والموضوع هو الذي يحدد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وفي الموضع ذاته نجد أيضا الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه في حاشيته على الكفاية أيضا يعين هذا الأمر في مبحث الاستصحاب، وهو من تلامذة الأخوند الخراساني وتوفي سنة 1354. في الأصول في تلك الطبقة لعل أكثر من استعمل هذا المصطلح في الأصول، يعني عادة في الأصول لا يوجد روايات كثيرة يستدل بها، لذا في الفقه استعمال هذا المصطلح أكثر. في الأصول أكثر من هذا المصطلح المحقق العراقي رحمة الله عليه الذي توفي سنة 1361، بينما الميرزا النائيني في الأصول لا، أخف أقل. حسب تتبعي السريع في فوائد الأصول مرة واحدة في بحث الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وفي الأجود يمكن أن نرصد موارد قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحد. هذا تقريبا إطلالة سريعة على تاريخ هذا المصطلح. بعدها هذه الطبقة نلاحظ أن السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه من المكثرين جدا في الاستفادة من هذا المصطلح في الفقه المعاملاتي، يعني في المكاسب والبيع والخيارات. وسير الخوي بطبيعة الحال أيضا نرصد له موارد كثيرة جدا في موسوعته التي هي تعتبر شبه دورة متكاملة الفقهية. الشهيد الصادر ما أثر عنه في الفقهية شرح كتاب الطهارة من العرف، ولكن استعمله بكثرة في الأصول. أيضا يوجد استعمال له، وكما نعلم أنه في الحلقة الثانية عنوان لهذا البحث عنوانا مستقلا تحت عنوان مناسبات الحكم والموضوع، لكن بحثه بشكل تمثيلي، ذكر له مثالين من دون أن يفصل في هذا المصطلح. هذا ما يمكن أن يقال بشكل سريع في هذه اللمحة التاريخية. المقام الثاني في البحث هنا عنوانه السر لعدم البحث عن هذا المصطلح في الكتب الأصولية. طبعا في الحلقات كما ذكرت في الحلقة الثانية، باعتبار أنه يعرف بعض المصطلحات التي يستفيد منها الأصولي، ولم يكن بصدد ذكره كبحث أصولي مستقل. لماذا علماء الأصول لم يتناولوا هذا البحث ولم يعنونوه كما عنونوا الكثير من المباحث؟ مثلا بحث الانصراف له عنوان في جملة من الكتب الأصولية، بحث مثلا التخصيص المجمل والمبين، مباحث إجمال المخصص، هذه كلها عنونت في علم الأصول. هذا البحث الذي سوف يأتي أن الحاجة إليه شديدة جدا، لماذا لم يبحثوه في علم الأصول؟ طبعا نتكلم عن الذين تعرضوا في كتبهم لهذا البحث، أما عند القدماء لا نجد لهذا البحث عنوانا كما ذكرت. ما هو السر في عدم بحثه في الكتب الأصولية؟ يمكن في مقام تبرير ذلك الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا المصطلح، مصطلح مناسبة الحكم والموضوع وما يقرب منه، لا يشكل قرينة عامة، بل هو من القرائن الخاصة. إذا انتفى كونه قرينة عامة واندرج تحت القرائن الخاصة، ومن المعلوم أن القرائن الخاصة لا يبحث عنها في علم الأصول. في علم الأصول نبحث عن القرائن والقواعد العامة، أما القرائن الخاصة مثلا في هذه الرواية يوجد قرينة خاصة. مثلا حتى تتضح الفكرة للإخوة الأعزاء، مثلا هناك قرائن عامة تناولها العلماء في علم الأصول. من جملة القرائن العامة التي تناولها العلماء في علم الأصول عبارة عن ورود الأمر بعد توهم الحظر، أو بعد الحظر أو بعد توهمه. هذا الورود بعد الحظر أو توهمه، هذه ما هي مداليله؟ مع قطع النظر عن آية إذا حللتم فاصطادوا أو أي رواية أخرى، في أي مورد ورد ما هو مدلوله؟ هذه قرينة عامة، هذه بحثت في علم الأصول. أو مثلا من القرائن العامة التي بحث عنها في علم الأصول تعقب العمومات المتعددة باستثناء، فقالوا هذا السياق، هذا الشكل، هذا الاستثناء يرجع إلى العموم الأخير أو إلى الأول أو إلى الجميع. هذه قرينة عامة بحثت في علم الأصول. أما مناسبات الحكم والموضوع تختلف من مورد إلى آخر، فيعتبر من القرائن الخاصة. مثلا نظير، مثلا نظير وليس هو من مناسبات الحكم والموضوع، مثلا لنفترض الإمام عليه السلام ذكر جملة، هذه الجملة كانت تحتمل عدة معاني لكن أشار بيده، فهمنا من الإشارة أحد هذه المعاني، هذه قرينة خاصة مختصة بهذه الرواية، فلا نأتي ونعقد لها بحثا في علم الأصول، بل تبحث ضمن البحث الفقهي. يعني في كل مورد نعين مناسبات الحكم والموضوع، فلا نبحث عنها إذن في علم الأصول. هذا هو التبرير الأول. هذا التبرير قد نجد له جذورا في كلمات المحقق العراقي رحمة الله عليه، أذكر لذلك موردين. المورد الأول في بحث المفاهيم، وبالتحديد في مبحث جواز التخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدم جوازه. يعني مثلا ورد عندنا خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، هذا عام، يعني كل ماء طاهر لا ينجسه شيء. وردت رواية فيها جملة شرطية، والرواية المشهورة إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. الرواية الأولى كل ماء لا ينجسه شيء، هذه الرواية لا، الماء البالغ قدر كر. مقتضى المفهوم في هذه الجملة أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينجس، فهل يكون هذا المفهوم مخصصا للعام؟ وقع خلاف بين علماء الأصول. المحقق العراقي التزم في بعض صور المسألة بالإجمال ولزوم الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول العملية، ثم استثنى، قال اللهم إلا إذا كان في البين ما يوجب قوة العام فنرجح العام، أو قوة المفهوم فنخصص العام. ولكن قال هذا لا يوجد له ضابطة كلية كي نبحث عنه في علم الأصول، وتكون هذه الضابطة الكلية سارية في جميع الموارد فنقول هذا مقدم أو ذاك مقدم. ليش؟ قال من جهة اختلاف خصوصيات المقامات والمناسبات بين الأحكام وموضوعاتها، وحينئذ لابد من ملاحظة القرائن الخاصة. فهذه القرائن الخاصة التي هي مناسبات الحكم المناسبات بين الأحكام وموضوعاتها قد توجب في بعض الأحيان قوة العام وفي بعض الأحيان قوة المفهوم، فلذا لا نبحث عنها في علم الأصول. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي نرصده في كلمات المحقق العراقي في بحث الإطلاق، هناك بحث في الإطلاق معروف أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة فنستفيد الإطلاق من هذه الجهة لا من سائر الجهات، حتى نستفيد الإطلاق من سائر الجهات إما ينبغي أن يكون في مقام البيان من تمام الجهات، وإما أن يكون في مقام البيان من جهة لكن هذه الجهة تلازم سائر الجهات. أما إذا كان في مقام البيان من جهة وهذه الجهة لا تلازم سائر الجهات، فحينئذ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق إلا من هذه الجهة. وبالمحقق العراقي في هذا البحث يقول هذا على المستوى الكبروي واضح لا غبار عليه. هذا ما ذكرته، هذا بحث كبروي، أنه نتمسك بالإطلاق في خصوص الجهة التي يكون المتكلم فيها في مقام البيان دون سائر الجهات الأخرى. ثم قال بأن الكلام في تشخيص الصغريات، أنه متى يكون في مقام البيان من هذه الجهة دون سائر الجهات، فيقول هذا موكول إلى نظر الفقيه في البحث الفقهي، ولا يوجد ضابط كلي لذلك يؤخذ به في جميع الموارد، وإنما يختلف باختلاف خصوصيات الموارد، هنا تعبيره، حسب ما تقتضيه القرائن الخاصة ومناسبات الحكم والموضوع. فإذا يرى أن مناسبات الحكم والموضوع من القرائن الخاصة، فالنتيجة القرائن الخاصة يبحث عنها في البحث الفقهي المرتبط بها ولا يبحث عنها كضابطة كلية في علم الأصول. هذا هو التبرير الأول لعدم تناول الفقهاء هذا المصطلح بالبحث والتحقيق في الكتب الأصولية، لكن عندنا فيه كلام نتعرض له إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.